نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة هي أصول الفقه وقواعده. الحمد لله المعيد المفدي، معطي النوال كل من يستجدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصل إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخيرها بجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، وهاك من هذه الأصول جملا.
لا فيه بيته. فاغتنم القواعد الأصولة. ها؟ بعد لكن في أصوله. فاغتنم القواعد الأصولة. فمن تفته يحرم الوصول. فمن تفته يحرم الوصول. نعم.
وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا،
أرجو بها
عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقه. والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك. أما قواعد الفقه فموضوعها البحث في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه، ما هي قواعد لأصول الفقه. إذن الفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة كما عرفتم في الأصول. قواعد الفقه موضوع البحث فيها الفقه، لكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. ومن أمثلة ذلك قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمه الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية، يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة لأن فيه صعوبة. هذه المنظومة التي نبدأ فيها الليلة إن شاء الله هي في الحقيقة من نظم أنا، وما نظمتها من أجل أن تكون كتابا يدرس، لأني لست من أهل النظم، أبقى في البيت لأنظمة يمكن مدة. نعم، لأن من لا يعرف العجين يجعله حجرا. ولكن نظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الذهن أو يبقى في الحافظة أكثر، صار كلما مر بقاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه القصيدة أو في هذه المنظومة. وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لألحقها بهذه المنظومة، يعني تعتبر هذه ليست منتهية. أما هذه المنظومة فأظنها الآن تبلغ 84 بيتا، 101، 105، اختلاف النسخ. نعم طيب، 105 أو 110 أو 100، المهم اختلاف النسخ وشرح العدد أمامك. يقول الناظم وليس بناظم: الحمد لله المعيد المبدئ. الحمد لله تذكر في كل كتاب ويتكلم فيها عليها العلماء كلاما كثيرا، لا حاجة إلى تكراره، إنما نذكر شيئا يسيرا من معناه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال هذا الحمد، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وهذا نص صريح. ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو الإعادة والرجوع إلى ما سبق. وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر، والصحيح ما ذكرناه. وقول لله: الله اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا، إلا فيما يحضرني الآن إلا آية واحدة فإنه جاء تابعا، وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فإن جميع الأسماء تتبعه. ويخطئ جدا من أنكر أن يكون من أسماء الله، فكيف نقول إن الله ليس من أسماء الله؟ والله وفي القرآن الكريم: بسم الله، بسم الله، إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى بهذا الاسم ليس هو الاسم، المسمى بالله ليس هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر، أو فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ما هو واضح. المسمى غير الاسم، أنا اسمي محمد، أنا مسمى الآن، واسمي محمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزق، يمزق الاسم أو يحرم، فهل إذا مزق اسمي أتمزق؟ طيب إذا أحرق أحترق؟ لا، إذن الاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع للدلالة على المسمى، عرفتم؟ ولكني إذا قلت أكرم محمدا المعنى أكرم المسمى بهذا الاسم، أليس كذلك؟ فلو أن رجلا أحمق قيل له أكرم محمدا فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقا من الطعام وقال: أنا أكرم محمد، أشوف محمد مكتوب أكرمه بهذا الطبق من الطعام، ماذا يقول الناس؟ نعم سؤال بدر، ها يقال مجنون. إذن فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع ايش للدلاله على المسمى، فالله عز وجل، فالله كلمه الله لفظ للدلاله على مسماه وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من اسمائه لا شك في هذا. والحديث الذي فيه الإدراج، وإن كان الإدراج ضعيفا في أسماء الله، لما قال إن الله 99 اسما قال هو الله الذي لا إله إلا هو وبدأ به. نعم، بل إن في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى قوله له الأسماء الحسنى. طيب، ومعنى الله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والإله والله هو المألوه الذي له الخلق يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. ولا إله حق إلا الله عز وجل، كل ما سوى الله مما يدعى بالآلهة فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل. وقوله المعيد المبدي، هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فهو الذي يبدأ الأشياء وهو الذي يعيدها، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالبدء من عنده والعود إليه عز وجل. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والمعيد والمبدي هنا ليس من أسماء الله، ولكنهما من أوصاف، كما نقول المتكلم ليس من أسماء الله لكنه وصف بأنه متكلم. وهنا قد نقول إن في هذه إن في هذين الاسمين براعة استهلال، براعة استهلال. نعم استهلال، نعم. أتعرفون براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب، بما يدل على موضوع الكتاب. فمثلا إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، نسمي هذا براعة استهلال، يعني أن هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى بالخطبة بما يدل على موضوع مؤلف. هنا ممكن أن نقول المبدي المعيد المبدي فيها براعة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها إيش؟ الفروع، والقواعد ترجع إليها المسائل التي تبرع عليها، ففيه إبداع وفيه إعادة. قال معطي النوالي كل من يستجدي، معطي النوالي بالكسر، وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني كل، أما الفاعل فمستتر، معطي هو أي الله عز وجل، والنوال هو العطاء. معطي النوال أي معطي العطاء كل من يستجدي أي من يسأل، والاستجداء هو الطلب. المعنى أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه، لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء. فالأوقات كآخر الليل وبين الأذان والإقامة، والأحوال ككون الإنسان ساجدا، فإن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والأماكن كالأماكن التي يضرب فيها الدعاء مثل الطواف، وكذلك الأماكن الفاضلة الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الأخرى. مثبت الأحكام بالأصول، هذه براعة استدلال واضح أوضح من الأول. مثبت الأحكام بالأصول أي بأصولها، وأصول الأحكام أدلة الأحكام، فالأدلة أصول، وسميت أصولا لأن الأحكام تبنى عليها. ولهذا تجدون في المغني إذا أتى الخرق بالمسألة يقول الأصل في هذا قوله تعالى. وش معنى الأصل؟ أي الدليل؟ فالأحكام هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو حل أو استحباب. والأصول هي الأدلة، والأدلة سيأتي إن شاء الله في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. مثبت الأحكام بالأصول. وعلم من قول مثبت الأحكام بالأصول أن ما لا دليل له فليس بثابت، ما لا دليل له فليس بثابت، لأن الدليل بمنزلة البينة، بل إن الله سماه بينة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. طيب، فإذا قال إنسان الضابط، هل الضابط أن كل شيء له دليل، أو من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي؟ الثاني، الأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل، وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى. فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام، هذا النوع من البيع حرام، نقول له أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال، الأصل أنها حلال. وإذا قال قائل هذا البيع حلال فطلب بالدليل، ماذا يقول؟ يقول الدليل عدم الدليل، ما في دليل يدل على التحريم، والأصل هو الحل. طيب، إذن قولنا مثبت الأحكام بالأصول، الأصول هي الأدلة، قد تكون عدمية وقد تكون إيجابية. معين من يصبو إلى الوصول، معين من يصبو، يصبو بمعنى يميل، ومنه سن الصبا، لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه، هذا الغالب، ولهذا سمي سن الصبا. ولا الصبا، ما هي الصبا؟ الريح الشرقية، الريح الشرقية تسمى الصبا، ومنه الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح الغربية. معين من يصبو إلى الوصول، كل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل فإن الله يعينه. أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها، فإن هذا يذهب عليه دهره سبهللا، لا يستفيد. لكن الإنسان يعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية، إلى غاية حميدة، فهذا يعان ويصل إلى مقصوده. ولهذا يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه، لا أن نريد بس مضاء الوقت. هدف، لماذا نطلب العلم؟ للوصول إلى الغاية، أن أعلم وأتعلم وأعمل وأتعلم وأعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو، هذه غاية، لا بد يكون هذه الغاية. العامل العابد وش غايته؟ غاية الوصول إلى الله عز وجل، إلى مرضات الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لازم يكون لغاية. لماذا أصلي؟ لأسقط الفرض فقط، هذا لا شك أن يجزي وتبرأ به الذمة، لكن لأصل إلى غاية، لأصل إلى غاية، أعرف أني كلما صليت فريضة التقيت درجة درجة، لأني أريد أن أصل إلى غاية. ولهذا ينبغي كما قلت وأكرر أن يكون للإنسان غاية في عباداته وفي تعلمه. لماذا تتعلم؟ لماذا تتعبد؟ حتى يكون لك غاية تريد الوصول إليها، وحينئذ تكون جادا وتعرف أنك كسلان على كل حال. أقول لكم الإنسان الذي يريد الغاية لا يعرف أنه كلما تقدم مرحلة فهو رابح كاسب، لكن اللي يريد إمضاء الوقت فقط سيعرف أنه باق على ما هو عليه، باق على ما هو عليه. لهذا أنا أحثكم على أن يكون لكم غاية في العبادات وفي التعلم. معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم الصلاة مع سلام قد أتم، يعني ثم بعد حمد الله، والترتيب هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما درج عليه علماؤنا رحمهم الله، يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما أمر الله، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على الصلاة وحدها أو على السلام وحدها وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد، أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما في صلاة، حتى قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم. فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل. وقول مع سلام قد أتم يحتمل أن الناظم قالها تتميما للشرط، قالها تتميما للشرط، ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر فقال سلموا تسليما، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما، لأن المصدر يفيد إيش؟ التأكيد، يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجاز. طيب مع سلام قد أتم. الصلاة في اللغة دعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول ما الفائدة أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هو أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرفهم على الدعاء، وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ما لم يوجد دليل على أن هذا هو غير على أن هذا غير المراد، فإن وجد دليل على أن هذا غير المراد فإنها لا تحمل عليه، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. طيب صلاة الله على رسوله أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، يذكره بالخير ويكرر ذلك. ونحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرا ولله الحمد، ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. يقول أما السلام فالسلام اسم مصدر سلم، والمصدر من سلم تسليم، ككلام مصدره تكليم واسم المصدر مثل كلم، مثل كلم مصدره تكليم واسم المصدر من كلام. طيب السلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. الآفات الحسية هي الظاهرة مثل آفات في البدن، أمراض أو غيره، آفات في الأموال، آفات في المجتمع، جد، قحط، خوف، هذا السلام الحسي. السلام المعنوي هو أن يسلم الله دين الإنسان، دين الإنسان مما يوجب الانحراف. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعونا له بالسلام، فالسلام الحسي غير وارد. لماذا؟ لأنه قد توفي. السلام المعنوي وارد، السلام المعنوي وارد. السلام المعنوي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم الله شريعته، أن يسلم الله شريعته من كل آفة، لأن سلامة شريعة الإنسان سلامة له لا شك. كذلك ممكن أن نقول إنه يمكن أن يراد به السلام الحسي وذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن دعاء الرسل عند عبور الصراط اللهم سلم سلم، يقولنا سلام دائم قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الحديث أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام. جوامع جمع جامعة أو جامع، والكلم بمعنى الكلمات. أعطي جوامع الكلم فإنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام قليل لكنه يملأ الصحائف بمعناه. إنما الأعمال بالنيات قليل لكن يتضمن صحائف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قليل لكنه يتضمن صحائف. وهلم جرا تجد في كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة لكن تحمل معاني كثيرة. ومن ذلك أيضا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به، أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقرأ الإنسان الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قال إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى حال إلى هذه الحال فليستعذ بالله ولينتهي. تجد الفلاسفة الذين يتكلموا على مسألة التسلسل عندما جاءوا على من خلق الله ملأوا الصفحات كلاما هراء لا تخرج منه بفائدة، لكن فليستعذ بالله ولينتهي انتهى. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنه. والفطرة تدلك على أن الخالق هو الله. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسهب في المقال، يسهب في المقال ويقول قولا موسعا، وذلك في الحال التي تقتضي ذلك، لأن لكل مقام مقالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم ولكنه أحيانا يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك، كما نجد في القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكة غالبها إيش؟ الاختصار، غالبها الاختصار والجمع. الآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع، لأن لكل مقام مقالا. طيب، محمد المبعوث رحمة الورى، محمد هذا علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة منها في القرآن محمد وأحمد، في القرآن محمد وأحمد، أين هي في القرآن محمد؟ محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وسبحان الله الذي ألهم عيسى أن يقول أحمد بدل محمد، لأن أحمد اسم تفضيل تدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس بالحمد، أي أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده بالنسبة لمحامد البشر تفوق كثيرا عن محامد الناس. وقول المبعوث أي المرسل، والبعث والإرسال، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والباعث هو الله. وقوله رحمة الورى، رحمة هنا مفعول من أجله، عاملها إيش؟ المبعوث. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس هو الرحمة، هو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق، أي ليرحم الله الخلق برسالته. فقول رحمة هنا مفعول من أجله، عاملها المبعوث. وقول الورى هم الخلق، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاص. وخير هاد لجميع من درى، خير هاد هذه صفة لمحمد، وقول خير هاد، هاد اسم فاعل من الهداية، وهي بمعنى الدلالة هنا وليست بمعنى التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق إلى الحق ولا يوفقهم للحق، التوفيق للحق بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خير هاد أي دال، فالهداية هنا بمعنى الدلالة، خير هاد لجميع من درى، أي من كان ذا دراية وعلم، فإنه يعرف هداية النبي صلى الله عليه وسلم له. أما الأعمى الذي أعمى الله قلبه والعياذ بالله وبصيرته، فهذا لا يدري عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينكرها. أما من درى وعرف فلا شك أنه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا له مبين الحق. ثم قال وبعد، فالعلم بحور زاخرة، وبعد أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم ألف هذه طابقة لجواب مقدر، لشرط مقدر، أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقر بعد. وقولها العلم بحور زاخرة، أي علم؟ جميع العلوم، جميع العلوم، علم الشريعة، علم اللغة، علم الهندسة، علم الصنائع، كلها بحور زاخرة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا تجدون الآن ترقي العلم في الصناعات ترقيا يبهر، يعني قارنوا ما بين هذه السنة مثلا وقبل 10 سنوات تجدون الفرق العظيم، لأن العلم بحور زاخرة. أما العلم الشرعي كذلك بحور. قارنوا بين رجل ابتدأ طلب العلم، قل إنه يحفظ 100 مسألة، رجل آخر قد بلغ في العلم مبلغ، كم يعرف� يعرف 1000 أو 2000 أو 3000 حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم. ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخر. حتى العلماء الجهابذة الذين وصلوا إلى بحور لا يصلون إلى, 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 إلى منتهى العلم أبدا. تجد هذا العالم الذي بلغ من العلم مبلغا كبيرا تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين، تجد يحكي الخلاف مثلا ولا يرجع، حكايته للخلاف من دون ترجيح يعني أنه متوقف، وإلا كان الواجب عليه أن يرجح لأجل أن يبلغ الناس بعلمه، لكن إذا قال فيها قولان للعلماء وسكت ولم يرجح فهذا يعني أنه متوقف، وإلا لبين ما يرى أنه حق. لن يبلغ الكادح فيه آخر، لن يبلغ الكادح، الكادح هو المجد في العمل، المجتهد في العمل لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. صح، نعم، هذا هو الواقع، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن الناظم استدرك فقال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله، أي أصول العلم، تسهيلا لنيله، لأن الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة. وانظروا إلى أهل العلم رحمهم الله يتكلمون عن الآيات وهي أصل دليل، فيستنبطون منها أحكاما كثيرة، وكذلك على الأحاديث، كذلك أيضا في قواعد الفقه وقواعد الأصول. القواعد الأصول تجمع لك المسائل الكثيرة في كلمتين يسيرتين، ولهذا قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. نضرب مثلا: إذا شك في طهارة الماء ونجاسته، وش الأصل؟ الطهارة. إذن كل ما جاءك مسألة يسألونك عن مثل هذا ابن على هذا الأصل. جاءك رجل يقول: أنا عندي إناء فيه ماء أصفر اللون، الماء أصفر اللون، وش تقول له؟ طاهر ولا نجس؟ ليش؟ الأصل طهارة. جاءك شخص آخر يقول: وجدت في ثوب بقعة، لا أدري أنا نجاسة أم لا، نقول الأصل الطهارة. فأنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرأت عليها مسائل لا يحصيها إلا الله. ولهذا أنا أحثكم على أن تستنبطوا الأصول من كلام أهل العلم. ومن الأصول، وإن كان ليس أصولا واسعة، ما تجدونه في شروح الكتب من التعليلات. التعليلات هي في الحقيقة أصول، لأنها موجبات الحكم، فهي أصول، هي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة. أرأيتم قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. ناخذ من التعليل هنا أن كل نجس حرام، أليس كذلك؟ لأن الله لما علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس علمنا، أخذنا من هذا قاعدة أن كل نجس حرام. وهل كل حرام نجس؟ لا، هذا الحرير حرام على الرجل وليس بنجس، المغصوب حرام وليس بنجس، السم حرام وليس بنجس، وهكذا. المهم أن التعليلات التي يعلّبها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد. ولهذا ليت أحدا منكم ينتدب لنفسه أو لإخوانه لهذه المسألة، بمعنى يتبع مثلا شرح هذا المستقبل، وكلما وجد تعليلا كتبه، كلما وجد تعليلا كتبه. أنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، لأن الشرح هذا من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد الأصولية. هو من جهة الأحكام، يعني شرح ابن دقيق العيد من جهة الأحكام ليس بذاك الواسط، وكذلك من جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسط، لكن من جهة القواعد الأصولية والفقهية مرجع محدث. كنت أتتبع هذا الشرح وكل ما وجدت قاعدة كتبته واستفدت من ذلك. كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكلما ذكر تعليلا قيده، فصار يستفيد من هذا. فالمهم ان القواعد مفيده لطالب العلم. من طلبه العلم من يعتني بحفظ المسائل فقط دون القواعد، تجد ان عندهم ايش قصورا عظيما. اذا جاءته مساله خارجه عما كان يحفظ توقف، ما عرف، لم يعرف كيف يصرفه. لأنه لماذا؟ لأنه ليس عنده قاعدة. لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولها وينتفع انتفاعا كثيرا. نعم، يقول: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، أي احرص على هذه الجمل، قلنا الأصول، تجد سبيلا إلى أي شيء؟ إلى الوصول إلى العلم، تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصول، اغتنمها يعني اجعلها لك في منزلة الغنيمة، احرص عليها كما يحرص المجاهد على الغنيمة. الأصول، اغتنم الأصول كذا عندكم، فاغتنم القواعد الأصول، اغتنم يعني اجعل إدراكك لهذه القواعد من منزلة الغنيمة القواعد الأصول، يعني القواعد الأصولية التي تكون أصلا سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. فمن تفته يحرم الوصول. تفته هنا جزمناها لأنها فعل الشرط، ويحرم جزمناها لأنها جواب الشرط، لكن حركناها بالكسر لالتقاء الساكنين. من تفت يحرم الوصول، يعني من تفته الأصول حرم الوصول. هذه أيضا قاعدة عند العلماء دائما يقولونها، يقول: من فاتته الأصول حرم الوصول، وصدق. ثم قال: وهاك من هذه الأصول جملا. هاك بمعنى خذ، ولكننا نعربها اسم فعل ولا نعربها فعلا. والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة فهو فعل، وإن لم يتغير فهو اسم فعل. فمثل هاك، هذا اسم فعل لأنه ما يتغير، تخاطب الواحد والاثنين والجماعة ولا يتغير، إلا ما يتغير كفر الخطاب فقط، أما نفس الفعل ما تتغير. صح لأنك تخاطب الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صح؟ في التفصيل هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صح، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صح. نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة لأصول الفقه وقواعده. الحمد لله المعيد المفدي، معطي النوال كل من يستجدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصل إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخيرها لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، وهاك من هذه الأصول جملا.
لا فيه بيته. فاغتنم القواعد الأصول. ها؟ بعد لكن في أصول. فاغتنم القواعد الأصول. فمن تفته يحرم الوصول. فمن تفته يحرم الوصول. نعم.
وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقه. والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك. أما قواعد الفقه فموضوعها البحث في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه ما هي قواعد لأصول الفقه. إذن الفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة كما عرفتم في الأصول. قواعد الفقه موضوع البحث فيها الفقه، لكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. ومن أمثلة ذلك قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمه الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية، يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة، لأن فيه صعوبة. هذه المنظومة التي نبدأ فيها الليلة إن شاء الله هي في الحقيقة من نظم ألف، وما نظمتها من أجل أن تكون كتابا يدرس، لأني لست من أهل النظم، أبقى في البيت لأنظمة يمكن مدة. نعم، لأن من لا يعرف العجين يجعله حجرا. ولكن نظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الذهن أو يبقى في الحافظ أكثر، صار كلما مر بقاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه القصيدة أو في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لملحقها بهذه المنظومة. يعني تعتبر هذه ليست منتهية. أما هذه المنظومة فأظنها الآن تبلغ 84 بيتا، 101، 105، اختلاف النسخ. نعم، طيب 105 أو 110 أو 100، المهم اختلاف النسخ وشرح العدد أمامك. يقول الناظم وليس بناظم: الحمد لله المعيد المبدئ. الحمد لله تذكر في كل كتاب ويتكلم فيها عليها العلماء كلاما كثيرا، لا حاجة إلى تكراره، إنما نذكر شيئا يسيرا من معناه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال هذا الحمد، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وهذا نص صريح. ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو الإعادة والرجوع إلى ما سبق. وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر، والصحيح ما ذكرناه. وقول لله: الله اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا، إلا فيما يحضرني الآن إلا آية واحدة فإنه جاء تابعا، وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فإن جميع الأسماء تتبعه. ويخطئ جدا من أنكر أن يكون من أسماء الله، فكيف نقول إن الله ليس من أسماء الله؟ والله وفي القرآن الكريم: بسم الله، بسم الله، إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى بهذا الاسم ليس هو الاسم، المسمى بالله ليس هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر، أو فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ما هو واضح. المسمى غير الاسم، أنا اسمي محمد، أنا مسمى الآن، واسمي محمد يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزق، يمزق الاسم أو يحرم، فهل إذا مزق اسمي أتمزق؟ طيب إذا أحرق أحترق؟ لا. إذن الاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع للدلالة على المسمى، عرفتم؟ ولكني إذا قلت أكرم محمدا، المعنى أكرم المسمى بهذا الاسم، أليس كذلك؟ فلو أن رجلا أحمق قيل له أكرم محمدا، فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقا من الطعام وقال أنا أكرم محمد، أشوف محمد مكتوب أكرمه بهذا الطبق من الطعام، ماذا يقول الناس؟ نعم سؤال بدر، ها يقال مجنون. إذن فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع ايش للدلالة على المسمى. فالله عز وجل، فالله كلمة الله لفظ للدلالة على مسماه وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من أسمائه لا شك في هذا. والحديث الذي فيه الإدراج، وإن كان الإدراج ضعيفا في أسماء الله، لما قال إن الله 99 اسما قال هو الله الذي لا إله إلا هو وبدأ به. نعم، بل إن في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى قوله له الأسماء الحسنى. طيب، ومعنى الله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والإله والله هو المألوه الذي له الخلق يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما، ولا إله حق إلا الله عز وجل، كل ما سوى الله مما يدعى بالآلهة فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل. وقوله المعيد المبدئ، هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فهو الذي يبدأ الأشياء وهو الذي يعيدها، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، فالبدء من عنده والعود إليه عز وجل. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والمعيد والمبدئ هنا ليس من أسماء الله، ولكنهما من أوصاف، كما نقول المتكلم ليس من أسماء الله لكنه يوصف بأنه متكلم. وهنا قد نقول إن في هذين الاسمين براعة استهلال، براعة استهلال، نعم استهلال، نعم. أتعرفون براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب، بما يدل على موضوع الكتاب. فمثلا إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، نسمي هذا براعة استهلال، يعني أن هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى بالخطبة بما يدل على موضوع مؤلف. هنا ممكن أن نقول المبدي المعيد المبدي فيها براعة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها إيش؟ الفروع، والقواعد ترجع إليها المسائل التي تبرع عليها، ففيه إبداع وفيه إعادة. قال معطي النوال كل من يستجدي، معطي النوال بالكسر، وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني كل. أما الفاعل فمستتر، معطي هو أي الله عز وجل، والنوال هو العطاء، معطي النوال أي معطي العطاء كل من يستجدي أي من يسأل، والاستجداء هو الطلب. المعنى أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه، لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء. فالأوقات كآخر الليل وبين الأذان والإقامة، والأحوال ككون الإنسان ساجدا، فإن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والأماكن كالأماكن التي يضرب فيها الدعاء مثل الطواف، وكذلك الأماكن الفاضلة الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الأخرى. مثبت الأحكام بالأصول، هذه براعة استدلال واضح أوضح من الأول. مثبت الأحكام بالأصول أي بأصولها، وأصول الأحكام أدلة الأحكام، فالأدلة أصول، وسميت أصولا لأن الأحكام تبنى عليها. ولهذا تجدون في المغني إذا أتى الخرق بالمسألة يقول الأصل في هذا قوله تعالى. مش معنى الأصل؟ أي الدليل. فالأحكام هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو حل أو استحباب. والأصول هي الأدلة، والأدلة سيأتي إن شاء الله في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. مثبت الأحكام بالأصول. وعلم من قول مثبت الأحكام بالأصول أن ما لا دليل له فليس بثابت، ما لا دليل له فليس بثابت، لأن الدليل بمنزلة البينة، بل إن الله سماه بينة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. طيب، فإذا قال إنسان الضابط، هل الضابط أن كل شيء له دليل، أو من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي؟ الثاني، الأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل، وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى. فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام، هذا النوع من البيع حرام، نقول له أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال، الأصل أنها حلال. وإذا قال قائل هذا البيع حلال فطلب بالدليل، ماذا يقول؟ يقول الدليل عدم الدليل، ما في دليل يدل على التحريم، والأصل هو الحل. طيب، إذن قولنا مثبت الأحكام بالأصول، الأصول هي الأدلة، قد تكون عدمية وقد تكون إيجابية. معين من يصبو إلى الوصول، معين من يصبو، يصبو بمعنى يميل، ومنه سن الصبا، لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه، هذا الغالب، ولهذا سمي سن الصبا. ولا الصبا، ما هي الصبا؟ الريح الشرقية، الريح الشرقية تسمى الصبا، ومنه الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح الغربية. معين من يصبو إلى الوصول، كل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل فإن الله يعينه. أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها، فإن هذا يذهب عليه دهره سبهللا، لا يستفيد. لكن الإنسان يعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية، إلى غاية حميدة، فهذا يعان ويصل إلى مقصوده. ولهذا يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه، لا أن نريد بس مضاء الوقت. هدف، لماذا نطلب العلم؟ للوصول إلى الغاية، أن أعلم وأتعلم وأعمل وأتعلم وأدعو أعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو. هذه غاية لا بد يكون, هذه الغاية. العامل العابد وش غايته؟ غاية الوصول إلى الله عز وجل, إلى مرضات الله, يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لازم يكون لغاية. لماذا أصلي؟ لأسقط الفرض فقط؟ هذا لا شك أن يجزي وتبرأ به الذمة, لكن لأصل إلى غاية, لأصل إلى غاية. أعرف أني كلما صليت فريضة التقيت درجة, لأني أريد أن أصل إلى غاية. ولهذا ينبغي كما قلت وأكرر أن يكون للإنسان غاية في عباداته وفي تعلمه. لماذا تتعلم؟ لماذا تتعبد؟ حتى يكون لك غاية تريد الوصول إليها, وحينئذ تكون جادا وتعرف أنك كسلان. على كل حال أقول لكم الإنسان الذي يريد الغاية لا يعرف أنه كلما تقدم مرحلة فهو رابح كاسب, لكن يريد إمضاء الوقت فقط سيعرف أنه باق على ما هو عليه, باق على ما هو عليه. لهذا أنا أحثكم على أن يكون لكم غاية في العبادات وفي التعلم. معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم, ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم الصلاة مع سلام قد أتم, يعني ثم بعد حمد الله. والترتيب هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم, فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم, كما درج عليه علماؤنا رحمهم الله. يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى, ثم بالصلاة والسلام على الرسول, ثم الصلاة مع سلام قد أتم. جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما أمر الله, فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على الصلاة وحدها أو على السلام وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح, فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد. أول ما علمهم ليس فيه صلاة, كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, ما في صلاة. حتى قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, فعلمهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة, ولكن الجمع بينهما أفضل. وقول مع سلام قد أتم يحتمل أن الناظم قالها تتميما للشطر, قالها تتميما للشطر, ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر فقال سلموا تسليما, وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما, لأن المصدر يفيد إيش؟ التأكيد, يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما, إنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجاز. طيب مع سلام قد أتم. الصلاة في اللغة دعاء, وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول ما الفائدة أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هو أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرفهم على الدعاء, وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ما لم يوجد دليل على أن هذا هو غير على أن هذا غير المراد. فإن وجد دليل على أن هذا غير المراد فإنها لا تحمل عليه، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. طيب، صلاة الله على رسوله أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، يذكره بالخير ويكرر ذلك. ونحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرا ولله الحمد. ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. يقول: أما السلام فالسلام اسم مصدر سلم، والمصدر من سلم تسليم، ككلام مصدره تكليم، واسم المصدر مثل كلم، مثل كلم مصدره تكليم، واسم المصدر من كلام. طيب، السلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. الآفات الحسية هي الظاهرة مثل آفات في البدن، أمراض أو غيره، آفات في الأموال، آفات في المجتمع، جد، قحط، خوف، هذا السلام الحسي. السلام المعنوي هو أن يسلم الله دين الإنسان مما يوجب الانحراف. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد. لماذا؟ لأنه قد توفي. السلام المعنوي وارد، السلام المعنوي وارد. السلام المعنوي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم الله شريعته، أن يسلم الله شريعته من كل آفة، لأن سلامة شريعة الإنسان سلامة له لا شك. كذلك ممكن أن نقول إنه يمكن أن يراد به السلام الحسي، وذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن دعاء الرسل عند عبور الصراط: اللهم سلم سلم. يقولنا سلام دائم قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الحديث أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام. جوامع جمع جامعة أو جامع، والكلم بمعنى الكلمات. أعطي جوامع الكلم فإنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام قليل لكنه يملأ الصحائف بمعناه. إنما الأعمال بالنيات قليل لكن يتضمن صحائف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قليل لكنه يتضمن صحائف. وهلم جرى تجد في كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة لكن تحمل معاني كثيرة. ومن ذلك أيضا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به، أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقرأ الإنسان: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قال إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى حال إلى هذه الحال فليستعذ بالله ولينتهي. تجد الفلاسفة الذين يتكلموا على مسألة التسلسل عندما جاءوا على من خلق الله نعم ملأوا الصفحات كلاما هراء لا تخرج منه بفائدة، لكن فليستعذ بالله ولينتهي انتهى. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنه. والفطرة تدلك على أن الخالق هو الله. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسهب في المقال، يسهب في المقال ويقول قولا موسعا، وذلك في الحال التي إيش تقتضي ذلك، لأن لكل مقام مقالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم، ولكنه أحيانا يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك، كما نجد في القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكة غالبها إيش الاختصار، غالبها الاختصار والجمع. الآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع، لأن لكل مقام مقالا. طيب، محمد المبعوث رحمة الورى. محمد هذا علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة منها في القرآن محمد وأحمد، في القرآن محمد وأحمد. أين هي في القرآن محمد؟ محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وسبحان الله الذي ألهم عيسى أن يقول أحمد بدل محمد، لأن أحمد اسم تفضيل تدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس بالحمد أي أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده بالنسبة لمحامد البشر تفوق كثيرا عن محامد الناس. وقول المبعوث أي المرسل، والبعث هو الإرسال، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والبعث هو الله. وقوله رحمة الورى، رحمة هنا مفعول من أجله، عاملها إيش المبعوث، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس هو الرحمة، هو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق، أي ليرحم الله الخلق برسالته. فقول رحمة هنا مفعول من أجله، عاملها المبعوث. وقول الورى هم الخلق، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاص. وخير هاد لجميع من درى، خير هاد هذه صفة لمحمد، وقول خير هاد، هاد اسم فاعل من الهداية، وهي بمعنى الدلالة هنا وليست بمعنى التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق إلى الحق ولا يوفقهم للحق، التوفيق للحق بيد من؟ بيد الله عز وجل. كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خير هاد أي دال، فالهداية هنا بمعنى الدلالة، خير هاد لجميع من درى، أي من كان ذا دراية وعلم، فإنه يعرف هداية النبي صلى الله عليه وسلم له. أما الأعمى الذي أعمى الله قلبه والعياذ بالله وبصيرته، فهذا لا يدري عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينكرها. أما من درى وعرف فلا شك أنه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا له مبين الحق. ثم قال: وبعد، فالعلم بحور زاخرة. وبعد أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالعلم، ألف هذه رابطة لجواب مقدر، لشرط مقدر، أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقرأ بعد. وقولها: العلم بحور زاخرة، أي علم؟ جميع العلوم، جميع العلوم، علم الشريعة، علم اللغة، علم الهندسة، علم الصنائع، كلها بحور زاخرة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا تجدون الآن ترقي العلم في الصناعات ترقيا يبهر، يعني قارنوا ما بين هذه السنة مثلا وقبل 10 سنوات تجدون الفرق العظيم، لأن العلم بحور، بحور زاخرة. أما العلم الشرعي كذلك بحور. قارنوا بين رجل ابتدأ طلب العلم، قل إنه يحفظ 100 مسألة، رجل آخر قد بلغ في العلم مبلغ، كم يعرف؟ يعرف 1000 أو 2000 أو 3000 حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم. ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخر. حتى العلماء الجهابذة الذين وصلوا إلى بحور لا يصلون إلى, 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 إلى منتهى العلم أبدا. تجد هذا العالم الذي بلغ من العلم مبلغا كبيرا تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين، تجد يحكي الخلاف مثلا ولا يرجع، حكايته للخلاف من دون ترجيح يعني أنه متوقف، وإلا كان الواجب عليه أن يرجح لأجل أن يبلغ الناس بعلمه، لكن إذا قال فيها قولان للعلماء وسكت ولم يرجح فهذا يعني أنه متوقف، وإلا لبين ما يرى أنه الحق. لن يبلغ الكادح فيه آخر، لن يبلغ الكادح، الكادح هو المجد في العمل، المجتهد في العمل، لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. صح، نعم، هذا هو الواقع، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولكن الناظم استدرك فقال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص، فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله أي أصول العلم تسهيلا لنيله، لأن الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة. وانظروا إلى أهل العلم رحمهم الله يتكلمون عن الآيات وهي أصل دليل، فيستنبطون منها أحكاما كثيرة، وكذلك على الأحاديث، كذلك أيضا في قواعد الفقه وقواعد الأصول. القواعد الأصول تجمع لك المسائل الكثيرة في كلمتين يسيرتين، ولهذا قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. نضرب مثلا: إذا شك في طهارة الماء ونجاسته، وش الأصل؟ الطهارة. إذن كل ما جاءك مسألة يسألونك عن مثل هذا ابن على هذا الأصل. جاءك رجل يقول: أنا عندي إناء فيه ماء، أصفر اللون، الماء أصفر اللون، وش تقول له؟ طاهر ولا نجس؟ ليش؟ الأصل الأصل طهر. جاءك شخص آخر يقول وجدتم في ثوب بقعة، لا أدري أنا نجاسة أم لا، نقول الأصل الطهر. فأنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرأت عليها مسائل لا يفسيها إلا الله. ولهذا أنا أحثكم على أن تستنبطوا الأصول من كلام أهل العلم، ومن الأصول وإن كان ليس أصولا واسعة ما تجدونه في شروح الكتب من التعليلات. التعليلات هي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أصول، هي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة. أرأيتم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. ناخذ من التعليل هنا أن كل نجس حرام، أليس كذلك؟ لأن الله لما علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس علمنا، أخذنا من هذا قاعدة أن كل نجس حرام. وهل كل حرام نجس؟ لا، هذا الحرير حرام على الرجل وليس بنجس، المغصوب حرام وليس بنجس، السم حرام وليس بنجس، وهكذا. المهم أن التعليلات التي يعلّبها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد. ولهذا ليت أحدا منكم ينتدب لنفسه أو لإخوانه لهذه المسألة، بمعنى يتبع مثلا شرح هذا المستقبل، وكلما وجد تعليلا كتبه، كلما وجد تعليلا كتبه. أنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، لأن الشرح هذا من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد الأصولية. هو من جهة الأحكام، يعني شرح ابن دقيق العيد من جهة الأحكام ليس بذاك الواسع، وكذلك من جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع، لكن من جهة القواعد الأصولية والفقهية مرجع حقيقة. كنت أتتبع هذا الشرح وكل ما وجدت قاعدة كتبته واستفدت من ذلك. كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكلما ذكر تعليلا قيده، فصار يستفيد من هذا. فالمهم ان القواعد مفيده لطالب العلم. من طلبه العلم من يعتني بحفظ المسائل فقط دون القواعد، تجد ان عندهم ايش قصورا عظيما. اذا جاءته مساله خارجه عما كان يحفظ توقف، ما أعرف، لم يعرف كيف يصرفه. لأنه لماذا؟ لأنه ليس عنده قاعدة. لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولها وينتفع انتفاعا كثيرا. نعم، يقول لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، أي احرص على هذه الجمل قلنا الأصول تجد سبيلا إلى أي شيء؟ إلى الوصول إلى العلم تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصول، اغتنمها يعني اجعلها لك في منزلة الغنيمة، احرص عليها كما يحرص المجاهد على الغنيمة. الأصول اغتنم الأصول كذا عندكم، فاغتنم القواعد الأصول، اغتنم يعني اجعل إدراكك لهذه القواعد بمنزلة الغنيمة. القواعد الأصول يعني القواعد الأصولية التي تكون أصلا سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. فمن تفته يحرم الوصول. تفته هنا جزمناها لأنها فعل الشرط، ويحرم جزمناها لأنها جواب الشرط، لكن حركناها بالكسر لالتقاء الساكنين. من تفته يحرم الوصول، يعني من تفوته الوصول حرم الوصول. هذه أيضا قاعدة عند العلماء دائما يقولونها، يقول من فاتته الوصول حرم الوصول، وصدق. ثم قال وهاك من هذه الأصول جملا، هاك بمعنى خذ، ولكن نعربها اسم فعل ولا نعربها فعلا. والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فهو فعل، وإن لم يتغير فهو اسم فعل. فمثل هاك هذا اسم فعل لأنه ما يتغير، تخاطب الواحد والاثنين والجماعة ولا يتغير، إلا ما يتغير كاف الخطاب فقط، أما نفس الفعل ما تتغير. صح صح، لأنك تخاطب الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صح في التفصيل؟ هنا إن كنت أريد أن يسقط مطلقا أقول صح، إن كنت أريد أن يسقط عن شيء معين أقول صح.